الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه بعض الشبهات أرسلها لي بعض الأخوة من أمريكا، وقالوا أن بروفيسور في الجامعة ذكرها استدل بها للطعن في الإسلام. وطبعا كما هو معهود اليوم أن الذي يريد أن يطعن في الإسلام فيتعلق بأفعال داعش، هذا الأمر الذي هو مشاهد ومسموع. هم يعلمون أن داعش لا تمثل الإسلام، ويعلمون أن جمهور أهل الإسلام من العلماء وغير العلماء ينكرون على داعش ولا يعتبرونها تمثل الإسلام في شيء، ولكنهم يحاولون أن يطعنوا في الإسلام بأي طريقة. فهذه فرصة من الفرص التي يريدون استغلالها وسنحت لهم، ولكن كل هذا لا ينفعهم شيء. والواجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمنوا به، وأن يتأملوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدل وإنصاف بعيدا عن الهوى، حتى يصلوا إلى الحق الذي يحبه الله ويرضاه. والله أقام لهم الأدلة والبراهين التي تبين لهم أن دين الإسلام هو دين الحق، ولم يجعل مجالا لأحد أن يتعلق بحجة وبرهان ويقف بها أمام الله تبارك وتعالى، بل جعل لهم الأدلة واضحة وصريحة. فمن تأمل كتاب الله بعدل وإنصاف وصل إلى الحق وعلمه. لكن من كان في قلبه مرض من عناد وكبر، هذا لن يوفق، وسيبقى عمله على هذا، إنما هو يريد الطعن في الإسلام وخلاص، سواء كان حق باطل لا يهمه، المهم أنه يريد أن يطعن في الإسلام من أجل أن يبرر أقواله وما هو عليه. فأنا اختصارا الآن لا أريد أن أطيل، سأذكر هذه الشبهات التي ذكرها وتعلق بها وأراد الطعن فيها بالإسلام. نحن لا نستحي بحمد الله من دين الله، فما كان حقا نذكره ولا نبالي. المشكلة التي ننكرها على داعش أنهم يعتبرون أنفسهم هم الإسلام، وأن غيرهم ليسوا من أهل الإسلام، وبناء على ذلك يتصرفون. وننكر عليهم الهمجية التي هم عليها في طريقة تطبيق الأحكام التي يزعمون أنها أحكام شرعية. من الأحكام التي يطبقونها هي فعلا أحكام شرعية، لكن طريقة التطبيق التي يتبعونها طريقة همجية جدا، تريد أن تبين الإسلام على أنه دين وحشي. ومن الأحكام ما هي باطلة إنما توافق أهواءهم فقط. وأنت للأسف ذكرت من الأحكام ما هو من هذا القبيل وما هو من هذا القبيل، ولو كنت منصفا لبينت الأحكام الصحيحة والأحكام الباطلة، وبينت كيفية تطبيق الأحكام حتى يكون الأمر بعدل وإنصاف. لكن مرضى القلوب والذين لا يهمهم إلا الطعن في دين الله لا يمكنهم أن يصلوا إلى العدل أبدا. أقول لك الشبهة الأولى التي ألقيتها، قلت لماذا تقوم داعش بصلب الناس؟ لأن الأمر بذلك ورد في القرآن. طيب الآن هذه المسألة الأولى، مسألة صلب الناس، ليس كل حكم فيه ردع للباطل يكون باطلا. فإذا كان العمل الذي يفعله أهل الباطل وأهل الفساد عظيما، مفسدته كبيرة، لا بد من حكم قاس كي يردع هذا الفاعل ويردع غيره ممن سيمشي على طريقه، وإلا ما كان الحكم نافعا وما كان رادعا لهذا الفساد. أحكام القصاص وأحكام التعزير وضعت عند كل العقلاء وكل المجتمعات من أجل أن تردع الناس عن الفساد وعن الباطل. لماذا الآن الأحكام عندكم هناك في أمريكا وفي أوروبا وفي غيرها تتفاوت؟ حكم بالسجن، حكم بالقتل، حكم بأعمال شاقة إلى غير ذلك، لأن الجرائم التي ترتكب تتفاوت في فسادها. فالجريمة إذا عظمت تحتاج إلى حكم قاس وشديد من أجل أن يردع فاعليها. وإذا لم توجد هذه الأحكام فلن تكون رادعة للفساد في المجتمع، وسيؤدي ذلك إلى فساد المجتمعات. الصلب في الإسلام موجود، نعم، وهو مذكور في كتاب الله. ولا أحد ينكر ذلك، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. من ينكر هذا؟ ما أحد ينكره، وهو حكم عادل منصف، وبه يتم القضاء على الفساد في الأرض. لكن كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه لمن هو، قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. هؤلاء لا يمكن أن توقف فسادهم في الأرض إلا بالأحكام التي وضعها الله، هذه أحكام قاسية نعم، لكنها وجدت لردع فساد عظيم لا يردع إلا بمثل هذه الأحكام، عرفت؟ أما داعش فيتوسعون في مسألة محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فسادا، فيعتبرون كل من حاربهم فهو كذلك، وهذا ما ينكر عليهم، عرفت الفرق؟ عندما توجد هذه الأحكام تكون رادعة لأهل الفساد، لكن بشرط أن تطبق بطريقة صحيحة، وأن تنزل على من وصفهم الله بهذا الوصف بحق، لا بالأهواء كما تفعل داعش، عرفت؟ أما الشبهة الثانية فيقول لماذا تقوم داعش بحرق الناس؟ لأن الخليفة أبا بكر أيضا قام بذلك. هذا كذب على أبي بكر رضي الله عنه، وإن كان مرويا في الكتب لكن أسانيده ضعيفة، فإن كنت منصفا بحق فراجع الأسانيد وانظر قبل أن تتكلم. ولو كنت منصفا لرجعت إلى الحكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي تؤخذ منه مثل هذه الأحكام. قد ثبت عن علي بن أبي طالب أنه حرق، لكن ماذا قال له ابن عباس؟ لو كنت أنا ما فعلت ذلك. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. أين أنت من هذه الأحاديث ومن هذه الأحكام؟ فتراجع علي بن أبي طالب عن هذا الفعل الذي فعله. لو سلم أن أبا بكر فعله لقلنا كما فعله علي رضي الله عنه فعله وهو لا يعلم أنه محرم. فهذا ظننا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كنت منصفا لرجعت إلى هذه الأدلة وأخذت بها وقلت أن الحرق بالنار محرم في الإسلام، وإن أجازه بعض الفقهاء إنما أجازوه من باب العقوبة بالمثل في القصاص لا لحرق الأسير، حرق الأسير قد اتفق العلماء على تحريمه، وداعش الذي فعلته حرق الأسير، فهذا ليس من دين الله في شيء، لكن أين الإنصاف؟ ويقول لماذا تقوم داعش باختطاف الناس واستعبادهم؟ لأن القرآن ينص على هذا عشرات المرات، وحتى ينص على جواز إكراه الأسيرة على الجماع. استرقاق الناس يعني استعبادهم، اتخاذهم رقيقا. عندما جاء دين الإسلام كان الرق في جميع المجتمعات، اليهودية والنصرانية وجميع المجتمعات في ذاك الزمن كان الرق فيها على قدم وساق، كثير جدا ولا أحد ينكره. فلما جاء دين الإسلام أغلق أبواب الرق كلها إلا بابا، وفتح أبواب العتق من شتى النواحي وحث عليه. والباب الذي تركه مفتوحا كانت مصلحته أعظم بكثير من المفسدة التي ترونها. فأنتم نظركم ضيق، لا يتسع إلى أن تنظروا إلى الأمور بحكمة رب العالمين، إنما تنظروا إلى الأمور بعقولكم وأهوائكم فقط. هذا الباب الذي فتحه هو باب الرق في الحروب، أو تركه مفتوحا. لماذا تركه مفتوحا؟ لمصلحة أخروية ودنيوية، للأسير لا لغيره. أما المصلحة الدنيوية نقدمها لأنها التي تهمكم ولا يهمكم أمور الآخرة. أن عادة الناس في الحروب اضطهاد النساء والأطفال وتضييعهم، ما بين القتل والتجويع والتعذيب وغير ذلك من الأنواع. وما أفعالكم سواء كنت نصرانيا أو يهوديا أو علمانيا في العالم إلا شاهد على ذلك. انظر إلى الصرب في البوسنة ماذا فعلوا بالمسلمات، انظر إلى بورما ماذا يفعل بالمسلمين، انظر إلى النصارى في وسط أفريقيا ماذا يفعل بالمسلمين، انظر إلى أمريكا عندما دخلت في العراق ماذا فعلت بالمسلمين. شاهد بإنصاف وعدل تعلم ما الذي نريد أن نقوله فيما هو آت. فيتعرض النساء والأطفال إلى اضطهاد عظيم جدا ويضيعون ويتوهون في هذه الدنيا، وعلى قولنا نحن بصبح مرضشة. فالرق في حقهم حفظ لهم من هذه المضيعة. فالرق في الإسلام ليس كالرق في غيره. لقد أعطى الله سبحانه وتعالى في الإسلام الرقيق حقوقا وجعل عليهم واجبات ومنع من تعذيبهم وضربهم حتى الضرب لغير وجه حق، وأعطاهم من الحقوق ما جعل أحد الكفر عندما سمع بها يقول أتمنى أن أكون رقيقا عند أحد المسلمين بهذه الصفات، يأكل ويشرب وينام ويلبس ويتزوج ويهنأ من كد سيده، فهو الذي يقوم على ذلك كله ويرعاه كما يرعى ابنه. أين أنتم من هذا؟ هذه الفقيرة المسكينة التي في الهند أو في غيرها أو في أفريقيا تبيع ابنتها أو تبيع ابنها من أجل أن تأكل، لو خيرتها بين حياة كهذه التي في دين الإسلام وتكون فيه رقيقة وبين حياتها التي تكون فيها في الحال الذي أدى بها إلى بيع بنتها أو بيع ابنها، ما الذي ستختاره؟ بدل أن تغتصب النساء وتحمل أولادا وتتيه في الطرقات كما فعل الصرب في المسلمين في بوسنة، ثم لا تجد أن ترعى نفسها أو ترعى ابنها بعد ضياع من كان يعولها، يقوم أحد المسلمين على رعايتها وحفظها وأما ما تقوله أنت حتى أنه ينص على جواز إكراه الأسيرة على الجماع، هي رقيقة وكما أن لها حقوق عليها واجبات، كما أجاز الشرع جماع الزوجة كذلك أجاز جماع الرقيقة. سواء كان إكراها أو غير إكراه هذا لا يقدم ولا يؤخر، بما أنها تأخذ حقوقها فعليها واجبات يجب أن تؤديها، ثم بعد ذلك فتح الشرع أبوابا كثيرة كي تخرج هذه الرقيق سواء كانت ذكرا أو أنثى من الرق إلى الحرية، فلا يبقى رقيقا بعد أن تتحقق المصلحة المرجوة، المصلحة الدنيوية والمصلحة الأخروية. أما المصلحة الأخروية فهي أن يتعرف هؤلاء الرقيق على دين الإسلام عن قرب وبوضوح حتى يؤدي بهم إلى الإسلام، لا بالإكراه ولكن عندما يقتنعون. لذلك كان بين المسلمين من الرقيق من هم مسلمون ومن هم كفار، لكن الكثير منهم قد من الله عليهم بالإسلام بعد أن عرفوا حقيقته بين المسلمين. لذلك جاء في الحديث عجب ربنا من أناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل. هذه مصلحة عظيمة لو قارنتها بكل مفاسد الأرض ما اقترنت بها ولا كانت أفضل منها، لكن هذا بعيد عن عقولكم وعن أفهامكم فهو أعلى وأعظم من هذا. لو نذكر لكم المصلحة الدنيوية لعلها تفهم عندكم أو تستوعب، وإن كنا لا نقر داعش على ما يفعله فأنا كما ذكرت لك هو همجية منهم يفعلونه بطريقة ما جاءت في الشرع ولا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الصورة. هم يخرجون الإسلام أو يظهرونه للناس على أنه دين همجي وحشي، فإما أن يكون الحكم أصلا الذي عندهم باطل أو يكون الحكم صحيحا ولكن تطبيقه فاسد. وتقول أيضا لماذا تقوم داعش بقطع الرؤوس؟ لأن محمدا وأصحابه قطعوا رؤوس 900 من اليهود بني قريظة في يوم واحد بعد أن أسلموا أنفسهم ثم اتخذوا نساءهم أسيرات للاستمتاع بهن أو كإماء. قلت بعد أن أسلموا أنفسهم، هذا كذب، وما أسلموا أنفسهم. فأجع الأحاديث وأخرجها للناس بنصها كي يعرفوها ولا تلبس على الخلق. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بالقتل هؤلاء سواء كان بقطع الرؤوس أو بغيرها؟ القتل هو قتل في النهاية. وأنا سأضرب لك مثالا على داعش وما تفعله الآن بعد أن أنتهي من هذا. هؤلاء اليهود كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهود ومواثيق، فأعطاهم الأمان بناء عليها، فغدروا به وأرادوا قتله ونكثوا العهود والمواثيق. وتقول أسلموا أنفسهم؟ أسلموا من أين؟ بل استسلموا بعد الحصار وبعدما أذلهم الله تبارك وتعالى، فقتل مقاتلتهم وأخذ النساء والغلمان سبايا وعبيد. نعم هذا صحيح وما في أي بأس بهذا الأمر من أجل تحقيق المصلحتين اللتين ذكرناهما الدنيوية والأخروية. وبالفعل قد أسلم منهم أناس وصاروا من أفاضل الناس وتحرروا اعتقوا لأن أبواب العتق كثيرة، منها حتى اليمين، تحلف يمين تريد أن تكفر عن يمينك تعتق رقبة. أبواب العتق كثيرة في الإسلام من أجل تحريرهم من هذا الاسترقاق بعد أن تحصل المصلحة الدنيوية والمصلحة الأخروية. وهذا لا تجده في ديانة أخرى، ولا تجده في مجتمعات أخرى. نحن نعيش اليوم في مجتمع هو ما بين الإفراط والتفريط. انظر إلى حال الناس مع النساء اليوم، مجتمعات الغربية هذه. كانت النساء في حال، الزوجات يعني، في حال من الذل والهوان والخضوع عند الزوج ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. وحتى في مجتمعاتنا نحن في مجتمعات الجاهلية. ثم جاء الغرب وحرر النساء تحريرا كاملا، حتى صارت المرأة تكون عاهرة فاجرة، هذا من التحرر لها. تمشي في الطرقات عارية، هذا من الأمر الذي تمدح عليه. تقوم من الأعمال ما هي مشينة في حقها أصلا، كله هذا لا بأس به بما أنه في نطاق الحرية والتحرر زعموا. تتزوج المرأة من المرأة ما في إشكال، حرية. يتزوج الرجل من الرجل ما في مشكلة، حرية. عندما تأتي عند زواج الرجل من أربعة يقول لك إيش؟ تخلف، رجعية. لماذا؟ لأنهم يحبون الزنا والفساد، يحبون أن يأتي أبناء أولاد زنا مهضومو الحقوق، ليس لهم آباء، ليس لهم من ينفق عليهم ومن يربيهم ومن ينشئهم نشأة حسنة، ليس لهم من يحن عليهم، ما عندهم مشكلة في هذا كله. لكن المهم أن تأخذ المرأة حريتها وأن تزني كما تشاء، ولا يتزوج الرجل ثانية وثالثة ورابعة كي يحفظ النساء ويجدن أزواجا. لا، يريدون من المرأة الرجل أن يتزوج امرأة. طب وبقية النساء أين يذهبن؟ إلى الزنا، كي ينجبن أبناء زنا، ثم بعد ذلك تضيع حقوق هؤلاء الأبناء. لا تربية ولا إنفاق ولا شيء. مجتمعاتكم مجتمعات فاسدة يغطيها الحالة الاقتصادية الكبيرة التي عندكم، غدا ستنهار وستنكشف كل هذه الحقائق، وقد بدأت وسترون. مجتمعاتكم مجتمعات فاسدة من حيث الآداب، من حيث التربية، من حيث الحقوق والواجبات. ما هي مجتمعات عادلة أبدا، ما بين الإفراط والتفريط تعيشون. انظروا إلى عهد الأمة الإسلامية عندما كانت تحكم بحق، واقرأوا تاريخها، وانظروا إلى العدل الذي دب في المجتمع الذي كان تحت سيطرتها. إنصاف لن تجدوا مثله لو كنت أصحاب إنصاف. وكما ذكرت لك، الحكم إما أن يكون باطلا من أصله عند داعش كحكم الذبح، ويستدلون بحديث جئتكم بالذبح، حديث لا يصح أصلا، ولو صح فهم يفهمونه على أهوائهم كفهمهم لكثير من النصوص. فالمراد جئتكم بالقتل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه كان يذبح ذبحا كالنعاج في شيء من نصوص الشرع. فلماذا يفهمونه على هذه الصورة؟ لأن أهواءهم تقتضي ذلك. هذا حقيقة ما ذكرت، وبحمد الله لا يعاب الإسلام بشيء مما ذكر أبدا. هي مصالح عظيمة حققها بهذه الأحكام للناس جميعا. ولا تنسى أن أعظم هدف لشريعة الله تبارك وتعالى تخضيع الناس وتذليلهم لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه بعض الشبهات أرسلها لي بعض الأخوة من أمريكا، وقالوا أن بروفيسور في الجامعة ذكرها استدل بها للطعن في الإسلام. وطبعا كما هو معهود اليوم أن الذي يريد أن يطعن في الإسلام فيتعلق بأفعال داعش، هذا الأمر الذي هو مشاهد ومسموع. هم يعلمون أن داعش لا تمثل الإسلام، ويعلمون أن جمهور أهل الإسلام من العلماء وغير العلماء ينكرون على داعش ولا يعتبرونها تمثل الإسلام في شيء، ولكنهم يحاولون أن يطعنوا في الإسلام بأي طريقة. فهذه فرصة من الفرص التي يريدون استغلالها وسنحت لهم، ولكن كل هذا لا ينفعهم شيء. والواجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمنوا به، وأن يتأملوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدل وإنصاف بعيدا عن الهوى، حتى يصلوا إلى الحق الذي يحبه الله ويرضاه. والله أقام لهم الأدلة والبراهين التي تبين لهم أن دين الإسلام هو دين الحق، ولم يجعل مجالا لأحد أن يتعلق بحجة وبرهان ويقف بها أمام الله تبارك وتعالى، بل جعل لهم الأدلة واضحة وصريحة. فمن تأمل كتاب الله بعدل وإنصاف وصل إلى الحق وعلمه. لكن من كان في قلبه مرض من عناد وكبر، هذا لن يوفق، وسيبقى عمله على هذا، إنما هو يريد الطعن في الإسلام وخلاص، سواء كان حق باطل لا يهمه، المهم أنه يريد الطعن في الإسلام من أجل أن يبرر أقواله وما هو عليه. فأنا اختصارا الآن لا أريد أن أطيل، سأذكر هذه الشبهات التي ذكرها وتعلق بها وأراد الطعن فيها بالإسلام. نحن لا نستحي بحمد الله من دين الله، فما كان حقا نذكره ولا نبالي. المشكلة التي ننكرها على داعش أنهم يعتبرون أنفسهم هم الإسلام، وأن غيرهم ليسوا من أهل الإسلام، وبناء على ذلك يتصرفون. وننكر عليهم الهمجية التي هم عليها في طريقة تطبيق الأحكام التي يزعمون أنها أحكام شرعية. من الأحكام التي يطبقونها هي فعلا أحكام شرعية، لكن طريقة التطبيق التي يتبعونها طريقة همجية جدا، تريد أن تبين الإسلام على أنه دين وحشي. ومن الأحكام ما هي باطلة إنما توافق أهواءهم فقط. وأنت للأسف ذكرت من الأحكام ما هو من هذا القبيل وما هو من هذا القبيل، ولو كنت منصفا لبينت الأحكام الصحيحة والأحكام الباطلة، وبينت كيفية تطبيق الأحكام حتى يكون الأمر بعدل وإنصاف. لكن مرضى القلوب والذين لا يهمهم إلا الطعن في دين الله لا يمكنهم أن يصلوا إلى العدل أبدا. أقول لك الشبهة الأولى التي ألقيتها، قلت لماذا تقوم داعش بصلب الناس؟ لأن الأمر بذلك ورد في القرآن. طيب الآن هذه المسألة الأولى، مسألة صلب الناس، ليس كل حكم فيه ردع للباطل يكون باطلا. فإذا كان العمل الذي يفعله أهل الباطل وأهل الفساد عظيما، مفسدته كبيرة، لا بد من حكم قاس كي يردع هذا الفاعل ويردع غيره ممن سيمشي على طريقه، وإلا ما كان الحكم نافعا وما كان رادعا لهذا الفساد. أحكام القصاص وأحكام التعزير وضعت عند كل العقلاء وكل المجتمعات من أجل أن تردع الناس عن الفساد وعن الباطل. لماذا الآن الأحكام عندكم هناك في أمريكا وفي أوروبا وفي غيرها تتفاوت؟ حكم بالسجن، حكم بالقتل، حكم بأعمال شاقة إلى غير ذلك. لأن الجرائم التي ترتكب تتفاوت في فسادها، فالجريمة إذا عظمت تحتاج إلى حكم قاس وشديد من أجل أن يردع فاعليها، وإذا لم توجد هذه الأحكام فلن تكون رادعة للفساد في المجتمع، وسيؤدي ذلك إلى فساد المجتمعات. الصلب في الإسلام موجود، نعم، وهو مذكور في كتاب الله، ولا أحد ينكر ذلك. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. من ينكر هذا؟ ما أحد ينكره، وهو حكم عادل منصف، وبه يتم القضاء على الفساد في الأرض. لكن كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه لمن هو، قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. هؤلاء لا يمكن أن توقف فسادهم في الأرض إلا بالأحكام التي وضعها الله، هذه أحكام قاسية نعم، لكنها وجدت لردع فساد عظيم لا يردع إلا بمثل هذه الأحكام، عرفت؟ أما داعش فيتوسعون في مسألة محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فسادا، فيعتبرون كل من حاربهم فهو كذلك، وهذا ما ينكر عليهم، عرفت الفرق؟ عندما توجد هذه الأحكام تكون رادعة لأهل الفساد، لكن بشرط أن تطبق بطريقة صحيحة، وأن تنزل على من وصفهم الله بهذا الوصف بحق، لا بالأهواء كما تفعل داعش، عرفت؟ أما الشبهة الثانية فيقول لماذا تقوم داعش بحرق الناس؟ لأن الخليفة أبا بكر أيضا قام بذلك. هذا كذب على أبي بكر رضي الله عنه، وإن كان مرويا في الكتب لكن أسانيده ضعيفة، فإن كنت منصفا بحق فراجع الأسانيد وانظر قبل أن تتكلم. ولو كنت منصفا لرجعت إلى الحكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي تؤخذ منه مثل هذه الأحكام، قد ثبت عن علي بن أبي طالب أنه حرق، لكن ماذا قال له ابن عباس؟ لو كنت أنا ما فعلت ذلك. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. أين أنت من هذه الأحاديث ومن هذه الأحكام؟ فتراجع علي بن أبي طالب عن هذا الفعل الذي فعله. لو سلم أن أبا بكر فعله لقلنا كما فعله علي رضي الله عنه فعله وهو لا يعلم أنه محرم. فهذا ظننا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كنت منصفا لرجعت إلى هذه الأدلة وأخذت بها وقلت أن الحرق بالنار محرم في الإسلام، وإن أجازه بعض الفقهاء إنما أجازوه من باب العقوبة بالمثل في القصاص لا لحرق الأسير، حرق الأسير قد اتفق العلماء على تحريمه، وداعش الذي فعلته حرق الأسير، فهذا ليس من دين الله في شيء، لكن أين الإنصاف؟ ويقول لماذا تقوم داعش باختطاف الناس واستعبادهم؟ لأن القرآن ينص على هذا عشرات المرات، وحتى ينص على جواز إكراه الأسيرة على الجماع. استرقاق الناس يعني استعبادهم، اتخاذهم رقيقا. عندما جاء دين الإسلام كان الرق في جميع المجتمعات، اليهودية والنصرانية وجميع المجتمعات في ذاك الزمن كان الرق فيها على قدم وساق، كثير جدا ولا أحد ينكره. فلما جاء دين الإسلام أغلق أبواب الرق كلها، إلا بابا، وفتح أبواب العتق من شتى النواحي وحث عليه. والباب الذي تركه مفتوحا كانت مصلحته أعظم بكثير من المفسدة التي ترونها. فأنتم نظركم ضيق، لا يتسع إلى أن تنظروا إلى الأمور بحكمة رب العالمين، إنما تنظروا إلى الأمور بعقولكم وأهوائكم فقط. هذا الباب الذي فتحه هو باب الرق في الحروب، أو تركه مفتوحا. لماذا تركه مفتوحا؟ لمصلحة أخروية ودنيوية، للأسير لا لغيره. أما المصلحة الدنيوية نقدمها لأنها التي تهمكم ولا يهمكم أمور الآخر. أن عادة الناس في الحروب اضطهاد النساء والأطفال وتضييعهم، ما بين القتل والتجويع والتعذيب وغير ذلك من الأنواع. وما أفعالكم سواء كنت نصرانيا أو يهوديا أو علمانيا في العالم إلا شاهد على ذلك. انظر إلى الصرب في البوسنة ماذا فعلوا بالمسلمات، انظر إلى بورما ماذا يفعل بالمسلمين، انظر إلى النصارى في وسط أفريقيا ماذا يفعل بالمسلمين، انظر إلى أمريكا عندما دخلت في العراق ماذا فعلت بالمسلمين. شاهد بإنصاف وعدل تعلم ما الذي نريد أن نقوله فيما هو آت. فيتعرض النساء والأطفال إلى اضطهاد عظيم جدا ويضيعون ويتوهون في هذه الدنيا، وعلى قولنا نحن بصبح مرضشة. فالرق في حقهم حفظ لهم من هذه المضيعة. فالرق في الإسلام ليس كالرق في غيره. لقد أعطى الله سبحانه وتعالى في الإسلام الرقيق حقوقا، وجعل عليهم واجبات، ومنع من تعذيبهم وضربهم حتى الضرب لغير وجه حق، وأعطاهم من الحقوق ما جعل أحد الكفر عندما سمع بها يقول أتمنى أن أكون رقيقا عند أحد المسلمين بهذه الصفات، يأكل ويشرب وينام ويلبس ويتزوج ويهنأ من كد سيده، فهو الذي يقوم على ذلك كله ويرعاه كما يرعى ابنه. أين أنتم من هذا؟ هذه الفقيرة المسكينة التي في الهند أو في غيرها أو في أفريقيا تبيع ابنتها أو تبيع ابنها من أجل أن تأكل، لو خيرتها بين حياة كهذه التي في دين الإسلام وتكون فيه رقيقة وبين حياتها التي تكون فيها في الحال الذي أدى بها إلى بيع بنتها أو بيع أبي ابنها، ما الذي ستختاره؟ بدل أن تغتصب النساء وتحمل أولادا وتتيه في الطرقات كما فعل الصرب في المسلمين في بوسنة، ثم لا تجد أن ترعى نفسها أو ترعى ابنها بعد ضياع من كان يعولها، يقوم أحد المسلمين على رعايتها وحفظها وأما ما تقوله أنت حتى أنه ينص على جواز إكراه الأسيرة على الجماع هي رقيقة وكما أن لها حقوق عليها واجبات كما أجاز الشرع جماع الزوجة كذلك أجاز جماع الرقيقة سواء كان إكراها أو غير إكراه هذا لا يقدم ولا يؤخر بما أنها تأخذ حقوقها فعليها واجبات يجب أن تؤديها ثم بعد ذلك فتح الشرع أبوابا كثيرة كي تخرج هذه الرقيق سواء كانت ذكرا أو أنثى من الرق إلى الحرية فلا يبقى رقيقا بعد أن تتحقق المصلحة المرجوة المصلحة الدنيوية والمصلحة الأخروية أما المصلحة الأخروية فهي أن يتعرف هؤلاء الرقيق على دين الإسلام عن قرب وبوضوح حتى يؤدي بهم إلى الإسلام لا بالإكراه ولكن عندما يقتنعون لذلك كان بين المسلمين من الرقيق من هم مسلمون ومن هم كفار لكن الكثير منهم قد من الله عليهم بالإسلام بعد أن عرفوا حقيقته بين المسلمين لذلك جاء في الحديث عجب ربنا من أناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل هذه مصلحة عظيمة لو قارنتها بكل مفاسد الأرض ما اقترنت بها ولا كانت أفضل منها لكن هذا بعيد عن عقولكم وعن أفهامكم فهو أعلى وأعظم من هذا لو نذكر لكم المصلحة الدنيوية لعلها تفهم عندكم أو تستوعب وإن كنا لا نقر داعش على ما يفعله فأنا كما ذكرت لك هو همجية منهم يفعلونه بطريقة ما جاءت في الشرع ولا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الصورة هم يخرجون الإسلام أو يظهرونه للناس على أنه دين همجي وحشي فإما أن يكون الحكم أصلا الذي عندهم باطل أو يكون الحكم صحيحا ولكن تطبيقه فاسد وتقول أيضا لماذا تقوم داعش بقطع الرؤوس لأن محمدا وأصحابه قطعوا رؤوس 900 من اليهود بني قريظة في يوم واحد بعد أن أسلموا أنفسهم ثم اتخذوا نساءهم أسيرات للاستمتاع بهن أو كإماء قلت بعد أن أسلموا أنفسهم هذا كذب وما أسلموا أنفسهم فأجع الأحاديث وأخرجها للناس بنصها كي يعرفوها ولا تلبس على الخلق لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بالقتل هؤلاء سواء كان بقطع الرؤوس أو بغيره القتل هو قتل في النهاية وأنا سأضرب لك مثالا على داعش وما تفعله الآن بعد أن أنتهي من هذا هؤلاء اليهود كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهود ومواثيق فأعطاهم الأمان بناء عليها فغدروا به وأرادوا قتله ونكثوا العهود والمواثيق وتقول أسلموا أنفسهم أسلموا من أين؟ بل استسلموا بعد الحصار وبعدما أذلهم الله تبارك وتعالى فقتل مقاتلتهم وأخذ النساء والغلمان سبايا وعبيد نعم هذا صحيح وما في أي بأس بهذا الأمر من أجل تحقيق المصلحتين اللتين ذكرناهما الدنيوية والأخروية وبالفعل قد أسلم منهم أناس وصاروا من أفاضل الناس وتحرروا اعتقوا لأن أبواب العتق كثيرة منها حتى اليمين تحلف يمين تريد أن تكفر عن يمينك تعتق رقبة أبواب العتق كثيرة في الإسلام من أجل تحريرهم من هذا الاسترقاق بعد أن تحصل المصلحة الدنيوية والمصلحة الأخروية. وهذا لا تجده في ديانة أخرى ولا تجده في مجتمعات أخرى. نحن نعيش اليوم في مجتمع هو ما بين الإفراط والتفريط. انظر إلى حال الناس مع النساء اليوم، مجتمعات الغربية هذه، كانت النساء في حال، الزوجات يعني، في حال من الذل والهوان والخضوع عند الزوج ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. وحتى في مجتمعاتنا نحن في مجتمعات الجاهلية. ثم جاء الغرب وحرر النساء تحريرا كاملا حتى صارت المرأة تكون عاهرة فاجرة، هذا من التحرر لها. تمشي في الطرقات عارية، هذا من الأمر الذي تمدح عليه. تقوم من الأعمال ما هي مشينة في حقها أصلا، كله هذا لا بأس به بما أنه في نطاق الحرية والتحرر زعموا. تتزوج المرأة من المرأة ما في إشكال، حرية. يتزوج الرجل من الرجل ما في مشكلة، حرية. عندما تأتي عند زواج الرجل من أربعة يقول لك إيش؟ تخلف، رجعية. لماذا؟ لأنهم يحبون الزنا والفساد، يحبون أن يأتي أبناء أولاد زنا مهضومو الحقوق، ليس لهم آباء، ليس لهم من ينفق عليهم ومن يربيهم ومن ينشئهم نشأة حسنة، ليس لهم من يحن عليهم، ما عندهم مشكلة في هذا كله. لكن المهم أن تأخذ المرأة حريتها وأن تزني كما تشاء، ولا يتزوج الرجل ثانية وثالثة ورابعة كي يحفظ النساء ويجدن أزواجا. لا، يريدون من المرأة الرجل أن يتزوج امرأة، طب وبقية النساء أين يذهبن؟ إلى الزنا، كي ينجبن أبناء زنا، ثم بعد ذلك تضيع حقوق هؤلاء الأبناء. لا تربية ولا إنفاق ولا شيء. مجتمعاتكم مجتمعات فاسدة يغطيها الحالة الاقتصادية الكبيرة التي عندكم، غدا ستنهار وستنكشف كل هذه الحقائق، وقد بدأت وسترون. مجتمعاتكم مجتمعات فاسدة من حيث الآداب، من حيث التربية، من حيث الحقوق والواجبات. ما هي مجتمعات عادلة أبدا، ما بين الإفراط والتفريط تعيشون. انظروا إلى عهد الأمة الإسلامية عندما كانت تحكم بحق، واقرأوا تاريخها وانظروا إلى العدل الذي دب في المجتمع الذي كان تحت سيطرتها. إنصاف لن تجدوا مثله لو كنت أصحاب إنصاف. وكما ذكرت لك، الحكم إما أن يكون باطلا من أصله عند داعش كحكم الذبح، ويستدلون بحديث جئتكم بالذبح، حديث لا يصح أصلا، ولو صح فهم يفهمونه على أهوائهم كفهمهم لكثير من النصوص. فالمراد جئتكم بالقتل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه كان يذبح ذبحا كالنعاج في شيء من نصوص الشرع. فلماذا يفهمونه على هذه الصورة؟ لأن أهواءهم تقتضي ذلك. هذا حقيقة ما ذكرت، وبحمد الله لا يعاب الإسلام بشيء مما ذكر أبدا. هي مصالح عظيمة حققها بهذه الأحكام للناس جميعا. ولا تنسى أن أعظم هدف لشريعة الله تبارك وتعالى تخضيع الناس وتذليلهم لله رب العالمين. هذه هذا الهدف.